بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن إطلاق أدلة حجية خبر الثقة قد يقال بأنه معارض لإطلاق مفاد أخبار من بلاغ، حيث إن مقتضى إطلاق أدلة حجية خبر الثقة أن الحجة خبر الثقة سواء في الندبيات أو الإلزاميات، بينما مفاد إطلاق أخبار من بلاغ أن الخبر البالغ في الندبيات حجة، سواء كان خبر ثقتين أو كان خبرا ضعيفا، فيتعارض الإطلاقان في الخبر الضعيف البالغ في المستحبات، ومقتضى التعارض التساقط والرجوع في مورد التعارض إلى استصحاب عدم الحجية. وذكرنا أن هناك وجوها أفيدت للتخلص من هذه المعارضة. الوجه الأخير على فرض استحكام المعارضة بين الإطلاقين، فقد أفاد المحقق النائيني قدس سره أن أخبار من بلاغ مقدمة على إطلاق أخبار حجية خبر الثقة، وذلك لترجيحها عليها بالشهرة، حيث إن الشهرة من المرجحات. وهنا يكون الاعتراض على ما أفيد واضحا، حيث إنه ما هو المراد بالشهرة؟ هل هي الشهرة العملية أم هي الشهرة الروائية؟ وكل منهما محل منع. فإن أريد الشهرة العملية بمعنى أن مشهور القدماء عملوا بأخبار من بلاغ على أساس حجية الخبر الضعيف في باب الندبيات، فتكون الشهرة العملية هي المرجح، وهذا هو أول الكلام. فإن مشهور القدماء وإن عملوا بأخبار من بلغ إلا أن عملهم بها أعم من أن يكون منشأ عملهم بها استفادة الحجية، أو منشأ عملهم بها استفادة الاستحباب النفسي لما بلغ عليه الثواب. ومجرد التعبير بقاعدة التسامح في أدلة السنن ليس معنى هذه العبارة أن مشهور القدماء كانوا يرون أن مفاد أخبار من بلغ حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات ليكون عملهم بها بهذا المسلاك، فتكون شهرتهم العملية مرجحا لها على أدلة حجية خبر الثقة في موطن التعارض. بل التعبير بالتسامح يجتمع مع فتوى مشهور القدماء بالاستحباب النفسي لكل عمل بلغ عليه الثواب وإن كان الخبر البالغ ضعيفان. فعنوان التسامح في أدلة السنن يشمل المسلكين، مسلك الحجية ومسلك الاستحباب النفسي، فليس معينان. وحينئذ وإن أريد بالشهرة الشهرة الروائية كما ذكر ذلك صاحب المحكام، هذا هو أول الكلام، فإن شهرة أخبار من بلغ في مصادرنا ليست أكثر شهرة من الأخبار التي استدل بها على حجية خبر الثقة، خصوصا أنها أخبار كثيرة وصلت بحسب تعبير بعض المحققين إلى 70 رواية. إذن فدعوى الشهرة الروائية لأخبار من بلاغ ليست تامتان، والنتيجة أن لا مرجح لأخبار من بلاغ في موطن التعارض على أدلة حجية خبر الثقة إن لم نقل بالعكس، وهو أن أدلة حجية خبر الثقة هي المرجحة لموافقتها للكتاب ومخالفتها للعامة، فهي من جهة هي الموافق لآية النافر وآية النباء وآية السؤال من أهل الذكر وغيرها من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الثقة. ومن جهة أخرى فالمنقول عن العامة أنهم يرون قاعدة التسامح في أدلة السنن، وبالتالي فأدلة حجية خبر الثقة هي شنو؟ هي المخالفة للعامة بمقتضى إطلاقها. إذن فالمرجح لأدلة حجية خبر الثقة لا لأخبار من بلا. فتحصل أن مسلك الحجية أي حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات بحيث يكون إفتاء الفقيه بالاستحباب مستندا للخبر الضعيف وليس مستندا لأخبار من بلغ التي هي أخبار صحيحة، فإنه على القول بالحجية سوف يستند الفقيه في إفتائه بالاستحباب للخبر الضعيف، بخلاف مسلك الاستحباب النفسي للعمل الذي بلغ عليه الثواب وإن كان بلوغه بخبر ضعيف، فإن مستند الفقيه حينئذ بالاستحباب ليس الخبر الضعيف وإنما الخبر الضعيف مصداق للبلوغ، إنما مستنده نفس أخبار من بلاغ التي هي أخبار صحيحة، وهذا هو الفرق بين المسلكين في مستند الفتوى. المحتمل الرابع في مفاد أخبار من بلاغ، وهو من قامت عليه القيامة في كلمات الأعلام، ألا وهو ثبوت الاستحباب النفسي للعمل الذي بلغ عليه الثواب. كما لو فرضنا أن خبرا ضعيفا دل على أن من فطر صائما كان له من الأجر كذا وكذا، فهل يمكن أن يقال بالاستحباب النفسي لإفطار الصائم أو لتفطيره باعتبار أنه بل عمل بلغ عليه الثواب أم لا؟ وقد ذكر في كلمات الأعلام وجوه عديدة لإثبات الاستحباب النفسي. الوجه الأول ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره بتقريب المحقق الإصفهاني قدس سره، وبيان ذلك بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى: ظاهر الخبر الضعيف الدال على أن من فطر صائما كان له قصر في الجنة، ظاهره أن الثواب على نفس العمل، أي نفس إفطار الصائم، لا أن الثواب على الإفطار المأتي به على سبيل الإنقياد، بل على ذات الإفطار. فإن المعركة القائمة الآن هي أن مفاد أخبار من بلغ هو ترتب الثواب، لكن هل مفادها ترتب الثواب على ذات العمل وهو ما يعبر عنه عندهم بالإطاعة، أم أن مفادها على ترتب الثواب، أم أن مفادها ترتب الثواب على العمل المأتي به بداعي المطلوبية أو بداعي احتمال الأمر أو بداعي تحصيل الثواب وهو المسمى بالإنقياد؟ فهل الثواب على ذات العمل فيكشف عن محبوبية العمل وبالتالي يكون الإتيان بهذا العمل إطاعة، أم أن الثواب على العمل المأتي به بداعي احتمال الأمر أو بداعي رجاء المطلوبية فيكون الثواب على الإنقياد لا على الإطاعة؟ فالمهم لدى الأعلام ومنهم صاحب الكفاية قدس سرها نفي شنو؟ نفي المحتمل الثاني، وهو أن الثواب ليس على الإنقياد وإنما على ذات العمل. فالمقدمة الأولى بنظر صاحب الكفاية أن ظاهر الخبر الضعيف من فطر صائما فله كذا أن الثواب على ذات العمل وهو الإفطار العمل المأتي به بداعي رجاء المطلوبية. زين، المقدمة الثانية: ظاهر أخبار من بلغ، من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب على عمل فعمل كان أجر ذلك له، فإن ظاهر الذيل كان أجر ذلك له تقرير أخبار من بلغ مفاد الخبر الضعيف، أي أن أخبار من بلغ مفادها إمضاء مفاد الخبر الضعيف، ومفاد الخبر الضعيف أن الثواب على ذات العمل، فبما أن مفاد أخبار من بلغ إمضاء مفاد الخبر الضعيف وتقريره، إذن نتيجة ذلك مفاد أخبار من بلغ أن الثواب أيضا شنو؟ على ذات العمل، ما بلغك كما بلغك، هذا مفاد أخبار من بلغ، أن ما بلغك كما بلغك، وما بلغك هو أن الثواب على ذات الإفطار، إذن هو كما بلغك، فالثواب شنو؟ على ذات الإفطار. وبما أن الثواب لا يقع جزافا، إذ أن الثواب على عمل من قبل الحكيم عز وجل، مو من قبل الحكيم سيد محسن الحكيم، من قبل الحكيم عز وجل لا يقع جزافا، إذن فلا محالة، الثواب على عمل كاشف شنو؟ عن محبوبيته من باب الدليل الإني، من باب كاشفية المعلول عن علته واللازم عن ملزومه، فالنتيجة ثبوت الاستحباب النفسي لكل عمل بلغ عليه الثواب. ونوقش هذا التقريب الذي أفاده المحقق الإصفهاني لكلام شيخه صاحب الكفاية بما ذكره سيد المنتقى قدس سره، من أن ظاهر أخبار من بلغ وإن كان هو وحدة الثواب، أي أن الثواب الذي تمضيه أخبار من بلغ وتقرره أخبار من بلغ هو نفس الثواب الذي ورد في الخبر الضعيف، هذا لا ينكر، إلا أن هذا الظاهر هل هو وحدة الثوابين في تمام الخصوصيات من حيث الكمية والكيفية، أم أن ظاهرها وحدة الثوابين من حيث الكمية، هذا الثواب هو ذلك الثواب من حيث مقداره لا من حيث تمام الجهات المأخوذة في ذلك الثواب، فلو قلنا بأن ظاهر أخبار من بلغ أن الثواب البالغ هو نفس الثواب المعطى من أخبار من بلغ بتمام خصوصياته، ومن خصوصياته أنه مترتب على نفس العمل لا على الإنقياد، إذن فلا محالة، مفاد أخبار من بلغ استحباب الإنقياد لا استحباب ذات العمل، ولكن هذا ليس ظاهرا، بل غاية ما يستظهر منها أن المقدار الذي بلغك من الثواب سوف نعطيك إياه، لا تخف ولا تخشى، لا أن الثواب البالغ بتمام خصوصياته ومنها أنه ثواب على ذات العمل هو الذي تقرره أخبار من بلغ، فغاية تقريرها تقرير الثواب البالغ من حيث شنو؟ الكمية. أما من حيث الكمية والكيفية فهذا شنو؟ أول الكلام. إذن فحيث إن نكتة الاستدلال على الاستحباب النفسي هي هذه، يعني ظهور أخبار من بلغ في تقرير الثواب بتمام خصوصياته، هذه النكتة ممنوعة، إذن فالاستدلال غير تامين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ما أشير إليه في الكفاية قدس سرها بتقريب آخر، ومحصله مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، ظاهر العطف بالفاء في الجملة الشرطية أن ما ذكر قبل الفاء تمهيد لما بعدها، فإنه إذا قال إذا ركب الأمير فأخذت بركابه كانت لك جائزة أميرية، فإن ظاهر إذا ركب الأمير فأخذت بركابه أن ما قبل الفاشن تمهيد لما بعدها، لا أنه لا دخل له أصلا ولا أن له تمام الدخل، بل بالنتيجة ممهد لما بعد الفاء. أيضا في مفاد أخبار من بلغ، من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله كان له، يعني أن البلوغ له دخل في الجملة، لا أنه لا دخل له ولا أنه تمام الدخل في موضوع الثواب. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ظاهر ما بعد الفاء حيث قال من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله، ظاهر المقدمة الثانية أن تمام موضوع الجزاء هو ما بعد الفاء، فما بعد الفاء يشكل تمام موضوع الجزاء، بحيث لو احتمل اعتبار أي قيد في ذلك الموضوع فسوف ينفى شنو؟ فسوف ينفى بأن ظاهر ما بعد الفاء أنه تمام موضوع الحكم المذكور في الجزاء، فلو كان القيد دخيلا لا ذكر. إنما الكلام كل الكلام، هل أن ظاهر فعامله أن موضوع الجزاء ذات العمل، أو أن موضوع الجزاء العمل المأتي به بداعي بلوغ الثواب؟ إذن المفروض أنه قال أولا من بلغه، فهل موضوع الجزاء ذات العمل ولو كان غافلا؟ فلنفترض أن إنسانا بلغه أن من فطر صائما كانت له مثلا حورية في الجنة، لكنه حين إفطار الصائم أتى بالإفطار غافلا عن البلوغ، بلوغ الثواب، أو معتقدا أنه مأمور به فأتى به بداعي الأمر لا بداعي بلوغ الثواب، فهل يكون هذا موضوعا للجزاء أم أن موضوع الجزاء العمل المأتي به بداعي بلوغ الثواب؟ فهنا نحتاج إلى المقدمة الثالثة، وهي أن العنوان، هذه آية من الآيات يا شيخ حسين، أن العنوان الناشئ عن الداعي لا يعقل أخذه في المدعو إليه، وإلا لو أخذ العنوان الناشئ عن الداعي في المدعو إليه للزم أخذ ما هو متأخر رتبة فيما هو متقدم رتبتان، وهذا ممتنعون. بيان ذلك أن الداعي لأي عمل متأخر عن ذات العمل، فالمدعو إليه متقدم رتبة على الداعي. مثلا إذا دعاك الثواب الذي سمعته على زيارة الحسين عليه السلام، دعاك إلى الزيارة، فالداعي ألا وهو الإتيان بالزيارة لأجل تحصيل الثواب، هذا الداعي متأخر رتبة عن زيارة الحسين عليه السلام، لأن الزيارة شنو؟ مدعو إليه، والمدعو إليه عمل له تقرر في رتبة سابقة على شنو؟ وجود الداعي. فلذلك زيارة الحسين قد يكون الداعي إليها تحصيل الثواب، قد يكون الداعي إليها مثلا انكشاف بعض الأمور لهذا الزائر، وقد يكون دواعي متعددة. الداعي شيء والعمل المدعو إليه شيء آخر، فالمدعو إليه متقدم رتبة وتقررا على الداعي. والعنوان الناشئ عن الداعي، والعنوان الناشئ عن الداعي متأخر رتبة عن الداعي نفسه، لأنه عنوان ناشئ عن. مثلا من ذهب إلى زيارة الحسين عليه السلام بداعي شنو؟ بداعي تمريض المرضى. مثلا من ذهب لزيارة الحسين بداعي علاج المرضى يتعنون عمله وهو زيارته للحسين بعنوان ناشئ عن الداعي نفسه، فيقال زيارة الدكتور إحسان المظفر للحسين طبابة، فتعنونت زيارته للحسين بعنوان ناشئ عن الداعي نفسه وهو الداعي علاج المرضى، إلا أن هذا العنوان شنو؟ متأخر رتبة عن الداعي، فلولا أن داعيه العلاج لما تعنونت زيارته بالطبابة. إذن فعندنا تسلسل في الرتبة، ذات المدعو إليه وهو الزيارة، الداعي وهو الإتيان بالزيارة بداعي علاج المرضى هذا متأخر رتبتين، واتصاف الزيارة بالطبابة هذا التعنون أيضا متأخر رتبة عن الداعي. فلا يعقل أخذ العنوان المتفرع والناشئ عن الداعي في مدعو إليه، فإن لازم ذلك أخذ ما هو متأخر رتبة فيما هو متقدم رتبة. وبناء على هذا فعندنا ذات العمل الذي بلغ الثواب عليه وهو إفطار الصائم، وعندنا الداعي للإتيان بهذا العمل وهو تحصيل الثواب، حيث إنني قد بلغني ثواب على إفطار الصائم فأتيت بهذا الإفطار بشنو؟ بداعي تحصيل الثواب البالغ عليه. وتفرع على الإتيان بالإفطار بداعي تحصيل الثواب عنوان وهو عنوان الإنقياد، لأن من يأتي بالعمل بداعي تحصيل الثواب عليه كان عمله انقيادان، فهل يعقل أخذ الانقياد قيدا في المدعو إليه؟ فيقال مفاد أخباري من بلاغ أن الثواب ليس على ذات العمل، أن الثواب على شنو؟ على العمل بداعي الانقياد. والمفروض أن الانقياد عنوان متأخر عن الداعي، وما كان متأخرا عن الداعي فلا يعقل أخذه قيدا في المدعو إليه. إذن فبالنتيجة لا يعقل أن يكون موضوع الثواب العمل المأتي به بداعي تحصيل الثواب، يعني العمل القيادان، بل لا بد أن يكون موضوعه شنو؟ ذات العمل، وسيأتي تعميق ذلك إن شاء الله.